الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أمة القرآن، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسامنا على النار لا تقوى. إخوة الدين والعقيدة، في ظل هذه الفتن والمحن التي تعصف بأمة الإسلام، وفي ظل هذه الأمور العظيمة التي تدمي القلوب، ونحن نرى ونتفرج ما يحل بهذه الأمة العظيمة التي جعلها الله عز وجل من خير أمة أخرجت للناس، حينما نتأمل إلى ما يحل بالأمة من هذه الأمور والمدلهمات، فإننا نرجع إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، إلى منهجه، إلى حياته، إلى سيرته العطرة، إلى مواقفه الخالدة، فنتلمس المخرج من خلالها، ونبصر الضوء من خلالها، لنرى كيف كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الأزمات، وكيف كان صلى الله عليه وسلم يقف في وجه المدلهمات. فنجد أنه صلى الله عليه وسلم قد أرسى لنا قواعد عظيمة، وبين لنا أصولا كبيرة وجليلة، إن أخذنا بها نجونا في الدنيا والآخرة، وإن أهملناها وأعرضنا عنها خسرنا في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وهكذا كل من أعرض عن كتاب الله، وكل من أعرض عن سنة رسول الله، وكل من أعرض عن منهج الإسلام الذي ارتضاه الله عز وجل لنا. أيها المؤمنون، إن نبينا صلى الله عليه وسلم أصيب بمصائب جليلة، وأصيب بمصائب عظيمة، أصيب صلى الله عليه وسلم في نفسه، وأصيب عليه الصلاة والسلام في عرضه، وأصيب صلى الله عليه وسلم بإخراجه من بلده وأرضه وأهله. فماذا كان يعمل صلى الله عليه وسلم؟ إن الجامع المشترك لهذه الفتن ولهذه المصائب ولهذه الرزايا التي حلت بنبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان في جميعها تجد أنه في محرابه ساجد، خاضع، خاشع، منيب، مبتهل لله عز وجل، يسأل ربه عز وجل المدد، ويستعين بالله سبحانه وتعالى على من ظلمه وقهره عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان يعمل صلى الله عليه وسلم، يخرج من مكة طريدا شريدا، فيلجأ إلى الطائف، فيخرج من بين ظهرانيهم طريدا شريدا، فيلجأ إلى ربه ومولاه، ويستعين بخالقه وربه عز وجل، فيدعو الله عز وجل بتلكم الدعوات العظيمة. فما يفرغ منها صلى الله عليه وسلم إلا وغمامة فوق رأسه، أتى المدد من الله، أتت الإجابة من علام الغيوب سبحانه وتعالى، أتت ممن قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فيأتيه المدد من الله عز وجل، فإذا بغمامة فوق رأسه وفيها جبريل عليه السلام، فيقول: يا محمد، هذا ملك الجبال فسلم عليه. فيحيي نبينا صلى الله عليه وسلم بالنبوة، فيرد صلى الله عليه وسلم التحية، فيقول: يا محمد، لقد سمع الله دعاءك، لقد سمع الله دعاءك، وسمع الله عز وجل مقالتك، وسمع الله ما أجاب به قومك، وإن شئت أن أطبق عليهم الجبلين، وإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ورأفة بهذه الأمة، فقال: لا، ولكن أسأل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. يأتي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وقد حمي الوطيس، فيبحث عنه صلى الله عليه وسلم وهو يجاهد في سبيل الله، فإذا به صلى الله عليه وسلم قد استقبل القبلة ورفع أكف الضراعة إلى الله، وهو يدعو ربه ومولاه ويقول: يا رب، إن تهزم هذه الفرقة لا تعبد في الأرض. فيقع رداءه عن عاتقه، فيأتي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فيضع رداء النبي صلى الله عليه وسلم على كتفه ويقول: ثقة بالله، وثقة بنصر الله، وثقة بوعد الله، يا رسول الله، كفاك مناشدة لله، والله لينصرن الله عز وجل. فيأتي النصر من الله سبحانه وتعالى، ويهزم المشركون شر هزيمة، مع أن المؤمنين كانوا أقل عدة وعتادا، لكنهم أكثر إيمانا وأقوى يقينا وأصلب مراسا بهذا الدين العظيم الذي رباهم عليه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم تتأملون في غزوة الخندق، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فيبحث الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا به مستقبل القبلة يدعو ربه ويستعين بخالقه، ويسأل الله عز وجل النصر للمؤمنين، ويستعين بربه الرحمن الرحيم، فيأتي النصر من عند الله سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون، ما أشدنا في هذه الأزمات، أن نلجأ إلى رب البريات وخالق الأرض والسماوات، ما أحوجنا أن نتبع منهج محمد صلى الله عليه وسلم، فننكسر بين يدي ربنا عز وجل ونسأله الإعانة والسداد، ما أحوجنا إلى أن نكثر من الدعاء والإلحاح على ربنا سبحانه وتعالى أن ينصرنا، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يرفع الظلم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا أيها المؤمنون إلى هذه المعاني العظيمة، ما أحوجنا إلى هذه العبادة الجليلة، يوم أن يقف العبد بين يدي ربه ذليل خاضع خاشع منيب مبتهل إلى الله عز وجل، فيتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بقوة ربه وعظمة خالقه وضعف هذا العبد الذليل بين يدي هذا العظيم الجليل سبحانه وتعالى. إن الدعاء كما قال صلى الله عليه وسلم هو العبادة، وكما قال الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وقال سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يصاب المؤمن بمصائب وبرزايا وبملمات عظيمة تكاد أن تعصف ببدنه وبماله وبحياته وبقلبه وبأعضائه وبمن حوله، فيعلم أنه لا يرد القضاء إلا الدعاء، فيبتهل إلى ربه ومولاه كما قال صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. أيها المؤمنون، يقول صلى الله عليه وسلم مبينا أهمية هذا الدعاء وأنه العبادة، وأن العبد إذا لجأ إلى الله عز وجل يجب أن يدعوه من قلب متحرق متشوق متشوف إلى أن يجيبه الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله عز وجل لا مكره له سبحانه وتعالى. منذ متى ونحن لم نمطر؟ منذ متى ونحن نستعين الله عز وجل وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجيبنا وأن يسقينا سبحانه وتعالى؟ كان الآباء والأجداد يخرجون هم وصبيانهم وهم في حاجة إلى الإغاثة من الله عز وجل وبهائمهم، فلا يعودون إلا والله عز وجل قد أجابهم دعاءهم. ونحن نرى الآن أن الناس يتنادون لصلاة الاستسقاء، فلا يكتمل المسجد الذي يحضره آلاف من المسلمين في صلاة الجمعة لا يحضر إلا صف أو صفين أو أقل من ذلك، فهل نحن مستغنون عن إجابة الدعاء؟ أم أن البعض يقول إن التحلية موجودة فإن أتت فخير وإن لم تأتي فإن الإنسان لا يضر بذلك؟ أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى أن نراجع أنفسنا وأن نراجع علاقتنا بربنا عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يقول صلى الله عليه وسلم وأرجو أن ترعوا أسماعكم لهذا الحديث العظيم، والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. ثم تأملوا يا رعاكم الله إلى أوضاع إخواننا المسلمين في فلسطين، وذلكم الحصار العظيم الذي ضرب عليهم والحالة التي ألمت بهم، ونحن نستطيع أن نقدم لهم الدعاء وأن نبتهل إلى الله عز وجل في أوقات الإجابة بأن الله سبحانه وتعالى يصلح أحوال المسلمين وأن يلم شعث المؤمنين وأن يرد كيد الكافرين في نحورهم. أيها المؤمنون، إن من رحمة الله بنا أن هيأ لنا أوقاتا للإجابة إن دعا العبد فيها بخضوع وخشوع واستجمع فيها جوامع الكلم فتم الإجابة بإذن الله عز وجل. أول هذه المواطن حينما يسجد المؤمن لله عز وجل، وما أروعها يوم أن تكون ساجدا لله خاضعا لله تريد المدد من الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم. والدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. يقول صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. ويقول صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستنصرني فأنصره، من يستغفرني فأغفر له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم على العبد أن يجتنب موانع الإجابة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال الله عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ بهذا نعرف موانع الإجابة. حينما يأكل المؤمن أكلة فليتحرى هذه الأكلة، هي مما أباحها الله له أو مما حرمها الله عليه، كما فعل سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. وإلا فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم: لحم نبت على السحت فالنار أولى به. أيها المؤمنون، إن هذه العبادة من أجل العبادات وأعظمها، والمؤمن على خير في دعائه، فإن أجاب الله دعاءه فهذا ما أراد، وإن لم يستجب الله دعاءه فإن الله عز وجل يصرف عنه من السوء مثلها، وإلا فإن الله عز وجل يدخرها له في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فابتهلوا إلى ربكم ومولاكم، والجأوا إلى خالقكم عز وجل، واعلموا أنكم تدعون عظيما سبحانه وتعالى، خزائنه ملأى لا ينقص منها شيء. يقول صلى الله عليه وسلم مبينا عظمة ما عند الله عز وجل: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. نسأل الله أن يعاملنا بلطفه وامتنانه، وأن يجعل موعدنا بحبوحة جنانه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة. أما بعد، عباد الله، فإن من فضائل سورة الفاتحة التي بينها العلماء أنها تعلم المؤمنين كيف يلجؤون إلى رب العالمين، تعلم المؤمنين كيف يدعون ربهم وخالقهم سبحانه وتعالى. فتعلمنا هذه السورة العظيمة أن المؤمن لا بد أن يثني على ربه عز وجل قبل أن يسأل حاجته. فقال الله: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ثم قال: ويتقرب إلى الله عز وجل بصالح العمل، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم يدعو الله عز وجل بجوامع الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكما قال وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن نصلي على نبينا عليه الصلاة والسلام. فبهذا يجمع المؤمن أدب الدعاء فيلجأ إلى ربه وخالقه عز وجل. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض والأكوان، اللهم يا من عز فارتفع وذل كل شيء لعظمته وخضع، يا مسبب الأسباب، يا رب الأرباب، يا خالق خلقه من تراب، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من أمره بين الكاف والنون، يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، يا عظيم يا جواد، يا عظيم يا جواد، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. نسألك يا ربنا عيش السعداء وميتة الشهداء والنصر على الأعداء. اللهم كلنا في جميع الأمور، ولا تجعل لنا يا ربنا في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم من أراد أمننا وأمن بلاد المسلمين بسوء، اللهم أشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، إن بإخواننا المسلمين في فلسطين من الضر واللأواء ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم ارفع الضر عنهم، اللهم ارفع الضر عنهم، اللهم ارفع الضر عنهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اجبر كسراهم، اللهم ألف بين كلمتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصرهم على عدوهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصرهم على عدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رحمتك بهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، اللهم احصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم لا تبق منهم احدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أسعد صدورنا وأقر أعيننا برؤية عز الإسلام وانتصار المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أسعد صدورنا وأقر أعيننا برؤية عز الإسلام وانتصار المسلمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من براثن اليهود، اللهم حرر المسجد الأقصى من براثن اليهود يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا بلاء ولا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم أغث بلادنا وبلاد المسلمين بالخيرات، وأغث قلوبنا وقلوب المسلمين بالأمن والإيمان والعفو عما سلف وكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته،
ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا عليها يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد، وخاصة في هذا اليوم المبارك الأغر، فإن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب والآل، وعنا معهم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.